انت بتسمع تسعينات اف ام، اجمل ذكريات.
الجنة الجنة، ابشروا بالجنة. يا ترى مين المبشرين بالجنة؟ وازاي نعرف سيرتهم واخلاقهم؟ ازاي نقدر نكون معاهم وندخل الجنة من اي باب من ابوابها؟ استنوني انا الدكتورة هبة عجينة في ابشروا بالجنة على راديو تسعينات اف ام.
أبشروا بالجنة مع دكتور هبة عجينة، كل يوم جمعة الساعة 2:30 العصر على تسعينات اف ام.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الأعزاء على راديو تسعينات اف ام. عدنا النهاردة مع أبشروا بالجنة، ربنا يوعدنا وإياكم بالجنة. ومستنية اتصالاتكم على راديو تسعينات اف ام 01-42-789. والنهاردة معدنا مع ثلاثة من المبشرين بالجنة. الأسبوع اللي فات اتكلمنا عن الجنة ونعيمها وإيه اللي احنا موعودين به في الجنة، وتكلمنا على أول المبشرين بالجنة سيدنا أبو بكر الصديق، أحب الناس إلى الرسول عليه الصلاة والسلام. النهاردة تاني الخلفاء الراشدين هو سيدنا عمر بن الخطاب. وولد سيدنا عمر بن الخطاب بعد عام الفيل ب 13 سنة، يعني هو أصغر من الرسول عليه الصلاة والسلام ب 13 سنة، وهو تاني الخلفاء الراشدين. ولقبه النبي صلى الله عليه وسلم بالفاروق لأنه فرق بين الحق والباطل، وهو أول من لقب بأمير المؤمنين. كمان هنكمل كلامنا عن سيدنا عمر ابن الخطاب بعد أول فصل، ونرجع نشوف إيه سيرة سيدنا عمر.
عالسكة مسابق رجلي يتشنكل ويقوم والدنيا ما تقدرش عالي، عشاب الصحاب مستجدع لو للأغراض بتعاند نفسك وبتوصل لو سكة ضباب.
عايش بالطول والعرض محبوط لك متشعر وبتصبر كل ما تتعقد وبتضحك على طول الخط.
ماشي وعكت في هموم وعليك تتقال يوم عن يوم، لا بتتكسر ولا تتقصر، قالوا عليك لا مش هتدوم.
بطل وحلوة منك دي يا قلبي يا جبل، بطل مش سهل برضو انت ما فيش زيك بطل، بطل وحلوة منك دي يا قلبي يا جبل.
دعا الرسول عليه الصلاة والسلام وقال اللهم أعز الإسلام بأحد العمرين، وكان يقصد بدا عليه الصلاة والسلام سيدنا عمر ابن الخطاب أو عمرو ابن هشام اللي هو أبو جهل. وفعلا بعدها أسلم سيدنا عمر ابن الخطاب وعز الله الإسلام به، وكان إسلامه عزا للمسلمين، وكان كمان في المسلمين بيعبدوا ربنا وبيروحوا للكعبة في الخفاء. إنما بعد إسلام سيدنا عمر ابن الخطاب بقى الصلاة جهرية في الكعبة، لأن سيدنا عمر كان ليه شدة وصرامة مع الكفار، وكان يقدر إن هو يعلن إسلامه قدام الجميع. عمر بن الخطاب هو أول من اتخذ هجرة الرسول عليه الصلاة والسلام أساس وبداية للتقويم الهجري. وبعدين كمان في حديث للرسول عليه الصلاة والسلام عن خوف الشيطان منه، فقد أخبره النبي صلى الله عليه وسلم إنه لو سلك طريقا لسلك الشيطان طريقا آخر، وجرأته في الحق والانقياد ليه. لو وجد نفسه على خطأ بيرجع من الخطأ ده من الخوف من الله، وكان صاحب علم وصاحب نظرة ثاقبة ورؤية حكيمة واسعة. وحب الناس ليه كان حب امتنان وحب خوف الاثنين مع بعض، كانوا على استعداد بأن هم يقتدوا به بكل ما يملكون. وكان هو قدوة في تصرفاته في الشهامة مع كثير من الصحابة والتابعين. كمان عرف عنه الزهد والتواضع وكثرة بكائه من خشية الله، وعدله بين جميع الناس على حد سواء، حتى كان بيضرب بيه المثل في العدل. في حاجة كمان ميزت سيدنا عمر بن الخطاب، موافقته للوحي. يعني إيه موافقته للوحي؟ يعني هو كان بيطلب حاجات هو شايف إنها مناسبة للمسلمين، بتنزل فيها آيات من عند ربنا سبحانه وتعالى، فكان منها اتخاذ المسلمين مصلى من مقام إبراهيم عليه السلام، وآية الحجاب للنساء، والآية اللي حرم فيها الخمر كمان. كان بيكره الخمر وتمنى تحريمها، وورد ان عمر بن الخطاب قال: اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا. كان بيكره الخمر بشدة وكان عايز يكون فيه تحريم، وفعلا نزلت فيه آية لتحريم الخمر. وفي الأحاديث الثابتة في فضله قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله وضع الحق على لسان عمر يقول به. يعني هو لسانه صادق ولسانه لسان حق، ده عن كلام سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام. وكمان في حديث آخر بيقول: اللهم أعز الإسلام بعمر بن الخطاب. ده حديث آخر لتمني رسول عليه الصلاة والسلام لإسلام سيدنا عمر بن الخطاب. بعد كده النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو كان بعدي نبيا لكان عمر بن الخطاب. ده كمان برضو من تكريم وإجلال وإعزاز سيدنا عمر بن الخطاب. نشوف سيدنا عمر عمل إيه بعد بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام. نطلع فصل ونرجع نشوف عمر بن الخطاب بعد بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام.
انت اللي شغلني طول ليلي ونهاري على بالي، ولا بعض يغير حالي مهما بتبعد جوا عنايا، وبتملى الدنيا عليا دايما على بالي حبيبي دايما، صورتك في خيالي ما بتروحش، من غيرك الفرحة ما تكملش، غالي انت عليا ما بتقولش، دايما على بالي حبيبي دايما، صورتك في خيالي ما بتروحش، من غيرك الفرحة ما تكملش، غالي انت عليا ما بتقولش.
عند بعث الرسول عليه الصلاة والسلام شديدا على الإسلام والمسلمين، ثم دخل في الإسلام قبل الهجرة ب5 سنين، فكان إسلامه عزا وقوة للمسلمين وفرجا من الضيق. وقال ابن مسعود رضي الله عنه إن إسلام عمر كان فتحا، وأن هجرته كانت نصرا، وأن إمارته كانت رحمة. وكمان يعني كانوا لا يجرؤوا على الصلاة في الكعبة زي ما قلت من شوية، حتى أسلم عمر. فلما أسلم عمر قاتل قريشا حتى صلى عند الكعبة وصلينا معه. يعني كانوا منتظرين بس إسلام سيدنا عمر وقوته اللي هتفرض سيطرة الإسلام على الكعبة. اشتهر سيدنا عمر كمان رضي الله عنه بعدله اللي كان موجود في جميع بيوت المسلمين أثناء مدة إمارته، وشمل الناس جميعا بعدله، وكان مضرب للمثل. ويعد عمر رضي الله عنه المنظم الأول للدولة الإسلامية، فقد ضمت الدولة الإسلامية في عهده شعوبا كثيرة، فعمل على صهر ذلك كله في بوتقة الإسلام. واستطاع رضي الله عنه أنه نتيجة لشعوره بالمسؤولية وخوفه من السؤال يوم الحساب، وأن يعدل بين الناس ويبقى متأكد أن ولايته ولاية عدل وفضل على المسلمين جميعا. في كمان روى أنس رضي الله عنه قال: قال عمر: وفقت ربي في 3، ده الثلاث مواقف اللي أنا لسه قايلة عنهم، اللي هو وفقت ربي في ثلاث، فقلت يا رسول الله لو اتخذنا من مقام إبراهيم مصلا، فنزلت الآية واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، دي في سورة البقرة آية 125. وآية الحجاب، قلت يا رسول الله لو أمرت نسائك أن يحتجبنا فإنه يكلمهن البر والفاجر، فنزلت آية الحجاب. واجتمع نساء النبي صلى الله عليه وسلم في الغيرة عليه، فقلت لهن عسى ربه أن انطلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن، دي في سورة التحريم آية 5. وقال عنه سيدنا أبو بكر الصديق: ما على ظهر الأرض من رجل أحب إلي من عمر. كان أحب الناس إلى سيدنا أبو بكر هو سيدنا عمر ابن الخطاب، وكان رضي الله عنه يتمنى الشهادة ويكثر من قول: اللهم ارزقني شهادة في سبيلك، واجعل موتي في بلد رسولك رضي الله عنه. ده كان أمنية سيدنا عمر ابن الخطاب، فاستجاب الله دعائه ونال الشهادة وهو في المدينة. استشهد رضي الله عنه على يد أبي لؤلؤة المجوسي، وقال برضو سيدنا عمر في أحد المرات: لو نادى ملك من السماء أيها الناس إنكم لداخلون الجنة كلكم أجمعين إلا رجلا واحدا لخشيت أن أكونه، ولو نادى مناديا أيها الناس إنكم داخلون النار إلا رجلا واحدا لرجوت أن أكون. وده كمان كان بيقول: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، فإنه أيسر فإنه أيسر. طب دفن سيدنا عمر ابن الخطاب في المسجد النبوي بجوار حبيبه سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، ولا زال موجود في المقبرة اللي بتجمع سيدنا رسول الله وسيدنا عمر وسيدنا أبو بكر. نطلع من سيرة سيدنا عمر ونتجه فورا لمين كان الخليفة الثالث من الخلفاء الراشدين، ونطلع فاصل ونرجع لسيدنا عثمان ابن عفان.
طلعتي وجه جميل، والشمس كبسمته ظل ظليل، هو عبد الله سيد الخلق ومصطفى، وحبيب الله خير مبعوث بوحي الله. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على
وصلنا لثالث الخلفاء الراشدين، وهو سيدنا عثمان بن عفان، وهو أحد المبشرين بالجنة ومن السابقين إلى الإسلام. وكنيته كانت ذا النورين، لأنه تزوج اثنين من بنات النبي صلى الله عليه وسلم، حيث تزوج السيدة رقية بنت سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، ثم بعد وفاتها تزوج من سيدة أم كلثوم. وكان رضي الله عنه من أعظم رجالات قريش وأشرفهم، وكان أهل قريش يأتون ليسألوه ويستشيروه لحكمته في أمورهم وفي شؤونهم كمان التجارية. ودخل الإسلام بعد البعثة بقليل بعد دعوة أبي بكر له، فأسلم على يده، يعني سيدنا عثمان بن عفان أسلم على يد سيدنا أبي بكر الصديق، وهو أول من أسلم من الرجال على يد رسول عليه الصلاة والسلام. لعثمان بن عفان رضي الله عنه فضائل كتيرة، فهو أول من هاجر بأهله، وهاجر الهجرتين إلى الحبشة وإلى المدينة المنورة، وهو أول كمان من زاد أذانا ثانيا يوم الجمعة، وأول من أعطى أجرا للمؤذنين. الأذان الثاني بتاع يوم الجمعة ده كان بفضل وعلى يد سيدنا عثمان ابن عفان، وكمان المؤذنين ما كانوش بياخدوا أجور إلا من بداية عهد سيدنا عثمان ابن عفان. وعرف عنه تواضعه وكرمه، حيث اشترى بئر روما وتركها للمسلمين ليشربوا من مائها، وده كان في سبيل الله. وكان شديد الحياء رضي الله عنه، حتى أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة؟ كان الرسول عليه الصلاة والسلام بيستحي. احنا عارفين أن الرسول صلى الله عليه وسلم شديد الحياء، وكان كمان بيستحي من سيدنا عثمان لأن الملائكة تستحي منه. بويع سيدنا عثمان ابن عفان على الخلافة بعد وفاة سيدنا عمر رضي الله عنه سنة 23 هجرية. عايزين نشوف بعد البيعة لسيدنا عثمان ابن عفان هو عمل ايه؟ هنطلع فاصل ونرجع نشوف بعد ما خد البيعة ايه اللي عمله.
تيجوا نصوم شهر رمضان
زي ما وصانا ربنا،
صوموا صلاة ونقرا القرآن
ونقيم الليل كلنا
ونزكي وندي الغلابة، في ناس كتير قوي محتاج يتحس بيهم وبدموع عينيهم، إنو انت بس لك الحاجة.
عايزين طول الشهر ده
نلم شمل العيلة،
نفضل على طول بالشكل ده،
نسأل على بعض كل ليلة، ونصالح الزعلانين ونحس بالمحتاجين، دول برضو زي ما احنا
صلاة وزكاة وقرآن وإيمان،
هنلاقي الدنيا أحلى، مين عارف نهايته إمتى، مين عارف نهايته فين، مين عارف نهايته إمتى، مين عارف نهايته فين.
شهدت خلافة سيدنا عثمان بن عفان فتوحات كثيرة، حيث اتسعت رقعة البلاد الإسلامية في خلافته، وتم في عهده كمان جمع القرآن وعمل توسيع للمسجد الحرام وكذلك المسجد النبوي، وفتحت في عهده عدد من البلاد وتوسعت الدولة الإسلامية، وكمان أنشئ أول أسطول بحري إسلامي لحماية الشواطئ الإسلامية. ولما خرج المسلمين لغزوة بدر، كانت زوجة سيدنا عثمان السيدة رقية بنت رسول الله مريضة بمرض الحصبة ولزمت الفراش في الوقت ده. دعا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم للخروج لملاقات القافلة، وسارع عثمان للخروج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر، ولكنه الرسول طلب منه أنه يرجع ويبقى بمرض زوجته السيدة رقية، وقال سيدنا عثمان ان الرسول عليه الصلاة والسلام طمنه وقال له ان هو رمى بسهم في غزوة بدر من سهام سيدنا عثمان، وده معناه انه كأنه حضر معاه الغزوة عشان يطمنه ان هو ما تأخرش عن الجهاد في سبيل الله، لان هو كان عنده تمريض لزوجته السيدة رقية. أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم بما صنعت قريش، فأراد أن يرسل سفيرا لبيعة الرضوان، فطلب من سيدنا أبو بكر أنه يروح للاتفاق وبيعة الرضوان. في بداية الأمر عرض الأمر على سيدنا أبو بكر، لكنه اعتذر، وعرض الأمر على سيدنا عمر ابن الخطاب فاعتذر عن الذهاب، وأشار عليه أنه يبعث عثمان ابن عفان مكانه. عثمان ابن عفان صهر الرسول عليه الصلاة والسلام، ورابع من أسلم ومن أكثر المنفقين في سبيل الله، وبشره الرسول صلى الله عليه وسلم بالجنة، وعرف بتواضعه وعفته ورقته ولينه، وتولى الخلافة بعد عمر ابن الخطاب ونهض بالاقتصاد الإسلامي. كان عثمان ابن عفان رضي الله عنه ذو خلق عظيم وحياء شديد وتهذيب رفيع وتربية عالية وقدوة لكل المسلمين، وكان كمان صوام، كان كثير الصوام، كان كثير الصيام. في كمان حديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام: إن الله سيقمصك قميصا فإياك وخلعه. وكان يقصد بالقميص ده البيعة والخلافة، وهو من أحسن الاستعارات اللي استخدمها الرسول عليه الصلاة والسلام، استعار القميص للخلافة. كل اللي قاله الرسول عليه الصلاة والسلام طبعا كل ما أخبره بي وقع صلى الله عليه وسلم، ومنها أن في إشارة إلى أن عثمان بن عفان رضي الله عنه سيتولى الخلافة، وأن الذين خرجوا عليه ليسوا من المؤمنين المخلصين. فعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في حائط في بستان من حيطان المدينة، ثم اتفتح، استأذن رجل اللي هو عثمان فقال لي: أذن له وبشره بالجنة على بلوى تصيبه. كان يقصد البلوى دي ان هو هيستشهد، يعني هو هياخد الخلافة وكمان هيستشهد. في كمان الحديث اللي عن السيدة عائشة رضي الله عنها، قالت ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان مضطجعا في بيته كاشفا عن فخذيه، فدخل عليه أبو بكر فلم يتحرك، ودخل عليه سيدنا عمر فلم يتحرك، ولكن اتضجع حين دخل سيدنا عثمان. فحين سألته سيدة عائشة لماذا، قال: ألا استحي من رجل تستحي منه الملائكة. ده في كمان في نصف الثاني من خلافة سيدنا عثمان استمرت الفتنة. في النصف الثاني من خلافة عثمان بن عفان استمرت الفتنة لمدة 12 سنة، ظهرت أحداث الفتنة التي أدت إلى اغتياله. وفي أثناء خلافة عثمان بن عفان رضي الله عنه قدم عليه جماعة من مريدي الفتنة من الكوفة ومصر يريدون الشر، فحصروه في بيته وتمكنوا من الدخول عليه فقتلوه وهو يقرأ القرآن الكريم، وكان ذلك عام 35 هجرية. كده كانت نهاية استشهاد سيدنا عثمان ابن عفان، اللي هياخدنا على طول فورا لسيدنا علي ابن أبي طالب، ونشوف هيكمل الرحلة ازاي. علي بن أبي طالب ابن عم الرسول عليه الصلاة والسلام، وصهره هو زوج سيدة فاطمة الزهراء بنت الرسول عليه الصلاة والسلام، ورابع الخلفاء الراشدين وأحد المبشرين بالجنة. نشأ في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسلم صغيرا قبل أن يبلغ الحلم حتى، وكان من أوائل من أسلم في سن صغيرا، فخد الإسلام من سن الطفولة وشابا وكهلا، وشارك في غزوات الإسلام الكبرى، وعرف بالشجاعة والذكاء والفقه بأمور الدين والحكمة. خلوا بالكم، هو تعلم الدين على يد الرسول عليه الصلاة والسلام، من أنه هو في بيته من وهو طفل عنده 12 سنة. وروى الترمذي عن حبشي ابن جندة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: علي مني وأنا من علي، ولا يؤدي عني إلا أنا أو علي. وروى الترمذي بإسناده عن زيد ابن أرقم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من كنت مولاه فعلي مولاه. في البخاري ومسلم قالوا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لعلي: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ ده الإمام علي كرم الله وجهه يحظى بمكانة مهمة بين المسلمين حتى الآن. هو ابن عم الرسول عليه الصلاة والسلام والمقرب له، وزوج ابنته السيدة فاطمة، وأبو الإمامين الحسن والحسين رضي الله عنهم. ورسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن ستكون بعدي فتنة، فإذا كان ذلك فالزموا علي ابن أبي طالب، فإنه أول من يراني وأول من يصفحني يوم القيامة. وفي صحيح مسلم عن سعيد ابن السيب عن عامر ابن سعد عن أبي عن سعد ابن أبي وقاص عن أبي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنت مني بمنزلة هارون من موسى، ألا إنه إلا أنه لا نبي بعدي. وقال تعالى كمان: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة، ودي في سورة الشورى، وهو على وكان يقصد بيها سيدنا علي والسيدة فاطمة والحسن والحسين عليه السلام، والأئمة من ولد الحسين كمان. شارك علي في كل الغزوات للرسول عليه الصلاة والسلام عدا غزوة تبوك، حيث كان موليه رسول عليه الصلاة والسلام على المدينة، وعرف بشأنه وببرعته في القتال، فكان عاملا مهما في نصر المسلمين في مختلف المعارك، وأبرزها كانت غزوة الخندق ومعركة خيبر. وكان على موضع ثقة للرسول صلى الله عليه وسلم، فكان أحد كتاب الوحي وأحد أهم سفراءه ووزراءه. بويع بالخلافة سنة 35 هجرية، وده بعد استشهاد سيدنا عثمان بن عفان، وحكم 5 سنوات و3 أشهر، ووصفت بعدم الاستقرار السياسي، ولكنها تميزت بتقدم حضاري ملموس، خاصة في عاصمة الخلافة الجديدة اللي هي كانت الكوفة. وقعت الكثير من المعارك بسبب الفتن التي تعد امتدادا لفتنة عثمان بن عفان، بس اشتهر علي عند المسلمين بالفصاحة والحكمة، فينسب له الكثير من الأشعار والأقوال المأثورة، كما يعد رمزا للشجاعة والقوة، ويتصف بالعدل والزهد وحسن الروايات. في كمان بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، هو اللي قام بتغسيل جثمانه للدفن، وكان ساعتها بيتفقوا على مين هيتولى الخلافة بعد الرسول عليه الصلاة والسلام، وكان ده في سقيفة بني ساعدة، ورشحوا سعد ابن عبادة، ولكن سيدنا عمر وسيدنا أبو بكر قالوا إن لازم الخليفة يكون من المهاجرين، ونقلوا الخلافة يعني أو استقروا على سيدنا أبو بكر الصديق. وبعدين بعد كده ذهب أبو بكر الصديق إلى سيدنا علي لأخذ البيعة منه. تعد يعني اغتيل سيدنا علي ابن أبي طالب في المسجد الكبير بالكوفة في العراق الحالي، كان يبلغ من العمر 62 أو 63 عاما، توفى متأثرا بجراحه في رأسه من إصابة ابن ملجم على رأسه بسيف مطلي بالسموم. فده كمان كان استشهاد لسيدنا علي ابن أبي طالب ليلحق بسيدنا عثمان ولينضم إلى العشرة المبشرين بالجنة. اللهم بلغنا الجنة، اللهم بلغنا الجنة. وإلى لقاء آخر الأسبوع اللي جاي مع أبشروا بالجنة.